لنتخيل هذا المشهد معاً للحظة. سكون تام، ظلام دامس، وعزلة مطلقة على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات عن كوكب الأرض.
مشهد سينمائي ومخيف بعض الشيء بصراحة.
جداً. لكن في وسط هذه البيئة الباردة والقاسية، يطفو رائد فضاء في انعدام الجاذبية، يفتح غلافاً مفرغاً من الهواء، وفجأة تفوح رائحة الكسكس المغربي بالمرق والمكسرات.
واو، هذا تناقض مدهش، يعني من قسوة الفضاء إلى دفء مطبخ الجدة.
بالضبط. وهذا المشهد السريالي ليس مقطعاً من فيلم خيال علمي، بل هو واقع تقني وثقافي. أهلاً في هذه القراءة التحليلية المعمقة، حيث نغوص اليوم في مجموعة مصادر مقتطفة من نشرة 7 أيام فن وفكر، الصادرة بتاريخ 7 أبريل 2026.
وهي مصادر غنية جداً، وتأخذنا في رحلة غير متوقعة أبداً.
100%. مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف أن الثقافة والتراث، يعني ليس مجرد آثار توضع في المتاحف، بل هما كائنات حية تتجاوز الحدود التقليدية، تعانق الفضاء وتتحدى الزمن لتتكيف مع العصر الرقمي. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل المذهلة ولنبدأ من النقطة الأبعد على الإطلاق، مدار القمر.
الانطلاق من هذه النقطة بالتحديد هو المدخل الأمثل لفهم كيف تتمدد الثقافة. نحن هنا نتحدث عن مهمة أرتمس 2 التابعة لوكالة ناسا،
وهي المهمة التاريخية لإعادة البشر إلى مدار القمر. صحيح؟
صحيح جداً. وعادة عندما نذكر استكشاف الفضاء، العقول تتجه فوراً إلى التكنولوجيا، الصواريخ، والمعادلات المعقدة. لكن ما تطرحه مصادرنا يركز على جانب مختلف تماماً. ماذا سيأكل الطاقم هناك؟
وهذا هذا ما جعلني أتوقف طويلاً. يعني الصورة النمطية لطعام الفضاء هي تلك المعاجين التي تعصر من أنابيب بلاستيكية.
نعم، مجرد سعرات حرارية للبقاء على قيد الحياة.
بالضبط. لكن القائمة التي كشفت عنها ناسا لمهمة أرتمس 2 تبدو وكأنها قائمة طعام من مطعم فخم. هل تصدقين أن القائمة تضم 189 عنصراً فريداً؟
رقم كبير جداً لرحلة فضائية.
وفيه تفاصيل دقيقة. هناك 58 قطعة من خبز التورتية، 43 كوباً من القهوة، وخمسة منتجات كندية. وهناك تركيز على النكهات القوية مثل الصلصات الحارة والخردل الحار وزبدة الفول السوداني.
والحلويات أيضاً كالشوكولاتة واللوز المغطى بالحلوى.
نعم، ولكن الحدث الأبرز والذي أثار دهشتي هو إدراج الكسكس المغربي مع المكسرات. هنا يطرح سؤال بديهي، الكسكس يتكون من حبيبات دقيقة جداً.
وهنا يكمن التحدي التقني.
كيف يمكن أخذ طبق تقليدي هش ومتناثر هكذا وهندسته ليصعد إلى الفضاء دون أن يتسبب في كارثة؟
المثير للاهتمام هنا هو حجم التحدي الفيزيائي خلف هذا الاختيار. بتعرف، في بيئة تنعدم فيها الجاذبية، أي جسيم صغير
يتطاير مهما كان صغيراً.
نعم، سواء كان قطرة ماء أو حبة كسكس أو فتات كعك، يتحول إلى مقذوف خطير. إذا دخلت هذه الحبيبات في لوحات الدوائر الإلكترونية الحساسة أو في أنظمة تنقية الهواء، فقد تتسبب في أعطال مميتة للمركبة.
يا إلهي، حبة كسكس قد تدمر مركبة فضائية.
حرفياً. لذلك لم ينقل الطبق كما هو، بل خضع لمعالجة معقدة في مختبرات ناسا تعتمد على تقنيات التجفيف بالتجميد والتغليف الفراغي.
كيف تعمل هذه التقنية تحديداً؟
الآلية تقوم على تجميد الوجبة بسرعة فائقة، ثم توضع في غرف تفريغ تسحب كل جزيئات الماء منها. هذا يحولها إلى كتلة صلبة وخفيفة ومستقرة لا تتطاير، لكنها تحتفظ بكامل قيمتها الغذائية.
الأمر يبدو وكأن مختبرات ناسا قامت بفصل البرمجيات عن الأجهزة الصلبة. يعني سحبوا الوزن المادي والماء واحتفظوا بالشيفرة الأساسية للطبق.
تشبيه ذكي جدا.
يعني احتفظوا بالنكهة والتاريخ ليتم إعالة تفعيلها لاحقا بإضافة الماء الحار في الفضاء.
هذا دقيق. ولكن الأهم من الهندسة التقنية هنا هو ما يمكن أن نسميها الهندسة النفسية. ناسا تدرك أن الغذاء في الفضاء يتجاوز البعد البيولوجي ليصبح دعامة للتوازن النفسي.
لكسر قسوة العزلة، أليس كذلك؟
100%. الوجبة الدافئة المألوفة تخلق جسراً حسياً يربط رائد الفضاء بوطنه. وإدراج الكسكس تحديداً هو تتويج للاعتراف العالمي بالمطبخ المغربي كتراث لا مادي. الثقافة هنا تثبت أنها أداة تحمي إنسانيتنا في أقصى الظروف.
هذا يفتح باباً واسعاً للتفكير. إذا كانت وكالات الفضاء تستخدم الطعام التراثي كأداة هندسية للراحة النفسية لروادها، فإن هناك جهات أخرى على كوكب الأرض تستخدم نفس المبدأ.
تقصد هندسة الراحة والمألوف؟
بالضبط، ولكن لتقليل المخاطر المالية. المصابر تنقلنا هنا من الفضاء إلى هوليوود، حيث نرى اعتماداً هائلاً على ظاهرة النوستالجيا أو الحنين من خلال إعادة إنتاج الأفلام والمسلسلات القديمة الناجحة.
المقاربة هنا مبنية على منطق استباقي لتقليل المخاطر. الاستوديوهات الكبرى تواجه اليوم تكاليف إنتاج ضخمة جداً. لضمان عدم الخسارة، تستدعي الماضي الذي أثبت نجاحه.
رهان مالي آمن باختصار.
تماماً. إعادة إنتاج عمل كلاسيكي يضمن وجود قاعدة جماهيرية جاهزة تمتلك ارتباقاً عاطفياً مسبقاً. بالطبع يتم تحديث القصص لتلائم العصر الرقمي ومنصات التواصل، لكن النواة تعتمد على استهلاك الماضي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، وبصراحة لدي إشكال مع هذه النقطة.
تفضل، ما هو الإشكال؟
المصادر تضع هذا التوجه الهوليودي في نفس السياق مع ما تفعله فرقة بوب مغرب التي أعلنت عودتها بمشروع يمزج أعمال أسطورة الريجي بوب مارلي بالتراث المغربي.
نعم، مشروع فني فريد.
لكن أليس ما تفعله هذه الفرقة هو مجرد نسخة أخرى من فخ النوستالجيا؟ أليس مجرد رهان آمن يعتمد على شهرة بوب مارلي؟ كيف يختلف هذا عن إعادة تدوير فيلم هوليودي قديم؟
هذا سؤال نقدي ممتاز، والفرق بين النموذجين هو ما يفصل بين الصناعة الاستهلاكية والإبداع الثقافي الحي.
كيف ذلك؟
في نموذج هوليوود الغاية هي استثمار الحنين الاستهلاكي، أما فرقة بوب مغرب فهي تقوم بمخاطرة فنية. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الفرقة لا تعيد أداء أغاني بوب مارلي كما هي.
أها، هي تحلق قراءة جديدة.
بالضبط، موسيقى الريجي تحمل رسائل التحرر والمقاومة، وعند دمجها مع الإيقاعات والآلات التراثية المغربية، النتيجة ليست تقليداً، بل هي هوية هجينة وجديدة تماماً.
فهمت الآن، يعني هوليوود تقدم لنا وجبة سريعة معلبة في غلاف قديم، بينما بوب مغرب تأخذ مكونات قديمة وتطبخ منها طبقاً لم نتذوق من قبل.
تشبيه دقيق آخر منك. نعم، الفرقة تخلق مساحة لا تنتمي لجامايكا وحدها ولا للمغرب وحده.
واو، ولكن لكي تنجح هذه المخاطرات الفنية لا بد من وجود فضاءات حقيقية تحتضنها. هذه الهويات الهجينة تحتاج إلى جسور مادية، وهذا يقودنا إلى دور المهرجانات.
المهرجانات هي الرئة التي تتنفس منها الثقافة محلياً وعالمياً، والمصادر هنا تستعرض الدورة 21 للمهرجان الدولي للرحل في محاميد الغزلان.
هذا المهرجان يستحق وقفة. أن يؤسس مهرجان عام 2004 في عمق رمال الصحراء ويتحول لرافعة اقتصادية وسياحية، هذا إنجاز. الدورة الأخيرة جمعت تراثاً محلياً مثل فرقة أحواش أيتمات تينسنت
والفرقة النسائية ترتيت وإيقاعات كنوة.
صحيح، بالإضافة لإبداعات عالمية مثل مشاركة الفنان دان جريبيان. المهرجان هنا ليس مجرد مسرح، بل محرك تنموي،
ويحول العزلة الجغرافية إلى نقطة جذب، وعلى النقيض الجغرافي تماماً تنقلنا المصادر إلى مدينة الهاي في هولندا مع مهرجان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السينمائي أو مينا،
الذي يستعد لدورته 9 أواخر شهر يونيو تحت إشراف محمد الأمين، أليس كذلك؟
نعم، وهذا المهرجان يعمل بآلية مختلفة. هو لا يستقطب العالم إلى المحلية، بل يأخذ السردية المحلية ويزرعها في قلب أوروبا.
وما لفت انتباهي في هذا المهرجان السينمائي هو هيكلة الجوائز. لديهم جوائز للجمهور، ولكن هناك جائزة لافتة جدا، وهي جائزة العدالة والسلام.
أها، وهذا يبرز دور السينما كأداة دبلوماسية.
تماما، هي تدعم صناع الأفلام المستقلين ليتحدثوا عن قضاياهم بلغة بصرية يفهمها الغرب بعيدا عن الخطابات السياسية المباشرة.
السينما تترجم القضايا المعقدة إلى مشاعر مشتركة، وهذا الدور في نقل السرديات يتجلى بعمق أكبر عندما ننتقل من الصورة إلى الكلمة، وتحديدا في المؤسسات الأدبية.
صحيح، المصادر تشير إلى دورة 2026 من عيد الكتاب في تطوان، وهي تظاهرة عريقة منذ الأربعينيات كرمت المترجم والشاعر خالد الرسوني، وشهدت مشاركات لشعراء مثل مريم لحلو، عمر الأزمي، وثريا لغريب.
المؤسسات هنا تعمل كحارس للذاكرة الأدبية.
أتفق معك، لكن الحدث الأدبي الذي أبهرني فعلا في المصادر هو إعلان جائزة الأركان العالمية للشعر لعام 2026. في العادة الجوائز تمنح لشخص واحد نظير مسيرته.
نعم، هذا هو المعتاد.
ولكن في سابقة تاريخية لم تمنح الجائزة لشخص، بل توجت الشعرية الفلسطينية ككل، ومثلها 4 شعراء: غسان زقطان، يوسف عبد العزيز، طاهر رياض، وزهير أبو شايب. سؤالي لك هنا، كيف يمكن لمكان جغرافي أو هوية جماعية أن تصبح هي نفسها القصيدة؟
هذا التساؤل يمس جوهر الفلسفة الشعرية. هذا تفكيك لآلية الجوائز التقليدية التي تمجد الفرد العبقري. الجائزة هنا تعترف بأن الإبداع في السياقات المأزومة لا ينفصل عن الوجدان الجماعي.
يعني الشعرية الفلسطينية أصبحت كياناً واحداً؟
بالضبط، بتعدد أصواتها وارتباط حلمها بالذاكرة والجراح تحولت لكيان عضوي. المؤسسة لا تكرم قصيدة مكتوبة، بل تكرم قدرة شعب على تحويل صموده إلى لغة كونية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن أمام لوحة بانورامية، كسكساً في الفضاء، ريدي مع تراث، مهرجانات في الصحراء وأوروبا، وجوائز تعيد تعريف الجغرافيا كقصيدة.
مشهد ثقافي ينبض بالحياة.
نعم، ولكنه يبدو رومانسياً جداً. لتبسيط الأمر، هذا الفن كله يشبه بناء متحف ضخم وجميل. الناس يزورونه من أجل اللوحات الفنية التي بداخله، لكن هذا المتحف سينهار تماماً بدون العمل الشاق وغير المرئي، مثل صب الأساسات الخرسانية وتأمين التراخيص القانونية.
أها، أنت تتحدث عن البنية التحتية.
تماماً، حقوق المؤلف والإنتاج الجريء هما تلك الخرسانة. الثقافة تحتاج إلى آلة اقتصادية وقانونية تحميها، أليس كذلك؟
هذا يطرح تساؤلاً مهماً حول كواليس الصناعة الثقافية. الثقافة ليست مجرد حالة وجدانية، بل هي نظام اقتصادي شرس. خذ مثلاً تكريم المنتج خالد النقري في الدورة 15 لمهرجان مكناس للدراما التلفزيونية.
ومحفوف بالمخاطر، المصادر تذكر أنه انتقل من العمل في المكتب الشريف للفوسفات ليخوض غمار الإنتاج الفني.
وهي مغامرة كبرى،
قفزة هائلة في المجهول. يعني مؤسسة الفوسفات توفر استقراراً وأرباحاً مضمونة، بينما الدراما التلفزيونية لا ضمانات فيها. لكن هذه المغامرة أثمرت عن أعمال مع رواد كبار كمحمد بسطاوي، محمد مجد، وإدريس الروخ.
التحول المهني الشجاع لخالد النقري يوضح أن المنتج ليس مجرد ممول، هو المهندس الخفي الذي يتحمل العبء الاقتصادي، ولولا هذه المخاطرة لبقيت النصوص حبيثة الأدراج.
وإلى جانب المنتجين، البنية التحتية تتطلب دعماً مؤسساتياً. المصادر تبرز توقيع وزير الثقافة محمد المهدي بن سعيد اتفاقيات تعاون استراتيجية مع مصر في القاهرة
لفتح أسواق جديدة وضمان استمرارية المبدعين.
بالضبط، ولكن هناك تصريح للوزير بن سعيد حول حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كركيزة لإنقاذ الصحافة الوطنية في ظل التحولات الرقمية. كيف تنقذ هذه القوانين قطاعاً بأكمله؟
الآلية تتعلق بالسطوة الخوارزميات. اليوم محركات البحث والذكاء الاصطناعي تقوم بمسح المحتوى الصحفي الذي طلب جهداً ومالاً وتعيد نشره مجاناً في أجزاء من الثانية،
مما يقطع شريان الحياة الاقتصادية عن المبدع الأصلي.
100%، بدون إطار قانوني يجبر هذه المنصات على دفع مقابل عادل، وهو ما يعرف بالحقوق المجاورة، فإن صناعة المحتوى ستنهار. القوانين هي الدرع الذي يمنع التكنولوجيا من افتراس الثقافة.
إذن المغامرة المالية لمنتج كالنقري والاتفاقيات الدبلوماسية والقوانين الصارمة كلها تروس ضرورية. إذا انكسر ترس واحد لن نرى مهرجانات ولن يصعد الكسكس إلى الفضاء.
لقد فككنا مشهداً معقداً اليوم، وكل الأمثلة تؤكد أن الثقافة كائن حي. لكي تستمر يجب أن تتكيف مع قسوة الفضاء، تحديات التمويل وسطوة الخوارزميات.
خلاصة وافية: الثقافة تصعد في كبسولات مفرغة من الهواء، تتجدد في إيقاعات الريجي، تسافر عبر شاشات المهرجانات، وتستند إلى قوانين تحمي صناعها.
التمسك بالجذور لا يعيق النمو، بل يمنحنا الصلابة للتمدد.
وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة أود أن أتركها للمستمعين للتأمل. إذا كانت الأطباق التقليدية تصعد للفضاء، والماضي يتم تحديثه ليناسب منصات التواصل، فكيف سيكون شكل التراث الذي سنورثه للأجيال القادمة؟
سؤال عميق ومربك.
بعد عقود من الآن، هل سيحاول البشر حماية أشياء مادية كالقصائد المكتوبة والأطباق، أم أن جهود حفظ التراث ستقتصر فقط على الخوارزميات والأكواد الرقمية التي تحاكي ثقافتنا؟
هل ستصبح المتاحف مجرد خوادم ضخمة؟ هذا يعيد تعريف الذاكرة الإنسانية كلية.
سؤال نتركه مفتوحاً للبحث والتفكير. شكراً لكل من رافقنا في هذه القراءة التحليلية المعمقة، وإلى لقاء قريب مع تفاصيل جديدة تقلب المفاهيم.